وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستأنف درسنا من آخر ما ذكر. قلنا في القرن الرابع استمر التصنيف في الحديث أو في جمع الحديث على منوال العصر الذهبي الذي هو جمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبلور على الطريقتين، طريقة المسانيد وطريقة الأبواب. هاتان الطريقتان هما إن شاء الله محل التفصيل في الغد، بذكر مزايا كل طريقة وبذكر التفريعات على هذه على كل طريقة أيضا. لكن الآن نواصل استمرار تطور التأليف في السنة النبوية. في القرن الرابع وجذوره كانت قبل ذلك، برز في علم الحديث شيئان أساسيان أو علمان أساسيان: علم التقعيد الذي عرف فيما بعد بعلم مصطلح الحديث أو علوم الحديث أو علوم الحديث، والعلم الآخر هو الشروح، الالتفات للمتن، الالتفات لمتن الحديث. العلم الأول علم التقعيد، تقعيد الحديث، عرف بعلوم الحديث، مصطلح الحديث، أصول الحديث. التأليف عندما جمعت السنة احتاج الناس إلى أن يعرفوا طريقة الجمع، أن يعرفوا سلسلة الإسناد، أن يعرفوا الحديث متى يصح متى لا يصح، متى يقبل متى لا يقبل، وهكذا. فطبعا وجدت كلمات لبعض التابعين، بعض أتباع التابعين لما بدأ التصنيف، لكن لم يجمع مؤلفات خاصة في التقعيد إلا مثل ما ذكرت هذا المتناثر، مثل مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، مثل بدأ برسالة صغيرة الرامة هرمزي في القرن الثالث، رسالة المحدث الفاصل. ولكن بروزه علما واضحا هذا في القرن الثالث أو الرابع عندما أبرزه الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في عدد من المؤلفات، منها الكفاية في علم إيش الرواية، الكفاية في علم الرواية، وكان جمع جملة من علوم الحديث في يعني هذا الكتاب. برز هذا العلم لأن الحاجة أصبحت قائمة، وإلا أصول العلم موجودة. الإمام الشافعي رحمه الله ألف كتابه الرسالة، جملة من ما في الرسالة تخص علم الحديث، فأصول العلم موجودة، لكن المقصود هو بروزه علما واضحا أصبح يعرف بعلوم الحديث أو علم مصطلح الحديث، وطبعا لسنا في مجال التفصيل فيه، نأخذه مفقطا. ثم استمر التأليف فيه حتى بلغ القمة عند الإمام ابن الصلاح رحمه الله، الذي عرف كتاب علوم الحديث بمقدمة ابن الصلاح، واستمر بعد ذلك تطوير هذا العلم، وأصبح له متون وله شروح وله نظم، وأصبح علم كبير من علوم الشريعة. القسم الثاني وهو الشروح، في القرن الثاني والثالث والرابع الأئمة رحمهم الله جمعوا الحديث في هذه المدة الزمنية الطويلة، ولكن لم يعتنوا كما سبق ذكره في التعليق على إيش المتون، تعليق من حيث فوائد المتون، من حيث مسائل المتون، من حيث الفقه الموجود في المتون، لاهتمامهم بالأصل وهو الجمع، وهو جمع الحديث واستقراره. نعم يوجد يعني لبعض العلماء يسأل فيجيب، لكن لم تكن مصنفات تبنى على الحديث، تبنى على الحديث. وإلا الإمام أحمد رحمه الله له يعني ظهر له مؤلفات عرفت بمسائل الإمام أحمد، الإمام الشافعي رحمه الله له أيضا مصنفات فقهية من أشهرها الأم، الإمام مالك رحمه الله له المدونة وغيرها، لكن لم تكن تلك المصنفات مبنية على أصل الحديث، وإنما كانت هي مسائل، هي مسائل يستدلها من الحديث، عرفت فيما بعد بعلم الفقه، عرفت فيما بعد بعلم الفقه. لكن الاتجاه للشروح جاء متأخرا، جاء متأخرا الشروح، يأخذ الحديث الواحد ويشرحه، وازدهر علم الشروح بالقرون المتأخرة، وظهر عدة شروح كما هي معلومة لهذه الكتب الأصول، للبخاري ظهر شروح، لمسلم ظهر شروح، لأبي داود ظهر شروح، للترمذي وغيرها من الكتب. لكن المقصود هنا الآن أن الاهتمام بالشروح لم يكن سمة للقرون الأولى، وإنما كان سمة لمن بعده، فما جاء إلا في القرون المتأخرة، لكنه ازدهر في القرن السابع والثامن والتاسع والعاشر، فظهرت عدة شروح، الإمام ابن دقيق العيد في، وكذلك الإمام النووي رحمه الله، الإمام الخطابي وهو متقدم عليهم أيضا له عدة شروح، وهكذا، وتسلسلت الشروح إلى أن تكاثرت في القرن الثامن والتاسع الهجريين، وبعدهم أيضا استمر إلى يومنا الحاضر. علم الحديث استأنف نشاطه في العصر الحاضر، استأنف نشاطه في العصر الحاضر، ولما نقول عصر الحاضر يعني من 100 سنة، وليس العصر الحاضر أمس ولا اليوم، إنما من 100 سنة إلى وقتنا الحاضر، لكن برز علما كبيرا من العلوم الشرعية الكبيرة. نعم هو ابتدأ منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا، لكن لكل عصر سمة، لكل عصر سمة كما سبق معنا. هذا الوقت أو هذا العصر برز في علم الحديث بتشققه، بتشققه إلى عدة علوم، إلى عدة علوم، وأصبحت هذه العلوم علوما مستقلة بذاتها، يجمعها مسمى علم الحديث، يجمعها مسمى علم الحديث. فمثلا جمع الحديث أخذ سمات متعددة كما سنعلم غدا إن شاء الله، أخذ عدة تصنيفات، فأصبح يعرف الآن بعلم الحديث التحليلي، علم الحديث الموضوعي، يعني النظر إلى موضوع الحديث، علم المصطلح، وعلم المصطلح تشقق أيضا إلى علم المصطلح، علم الرجال، علم الجرح والتعديل، كذلك التخريج، تخريج الحديث أصبح علم مستقل، دراسة الأسانيد وطريقة الحكم على الحديث أيضا أصبح علم مستقل بذاته، العلوم الذي أخذت منحى آخر مثل الدفاع عن السنة أصبح علم مستقل، علم السيرة النبوية وهو جزء من علم الحديث أخذ علوم أيضا، السيرة نفسها أخذ الشمائل أيضا، الشمائل النبوية، أيضا علم الإعجاز النبوي أصبح علم مستقل، علم العلوم الأخص من هذا مثل نقول علم مشكل الحديث، يعني الأحاديث التي يكون فيها إشكال سواء في الإسناد سواء في المتن أصبح له علم مستقل، أيضا علم الدفاع عن السنة أصبح علم مستقل بذاته. من فضل الله سبحانه وتعالى يعني في هذا العصر ازدهرت هذه العلوم وأعطيت اهتمام أكبر ولا أدل من وجود أقسام الحديث وأقسام السنة النبوية في مختلف الجامعات الإسلامية وبخاصة في الدراسات العليا، بالإضافة إلى الاهتمامات المركزية، يعني مثل وجود مؤسسات تعنى بعلم السنة النبوية، فأصبح مثلا مراكز للسنة النبوية تبرز بعض العلوم مثل طباعة الكتب في السنة النبوية بطباعة من جديد، مثل إيجاد برامج علمية للسنة النبوية. أصبحت أيضا هذه علوم مستقلة. أيضا وجد علم جديد يحتاج إلى فقه جديد، وهو يخدم عامة السنة النبوية، ما يتعلق بالبرامج التي تجمع السنة النبوية. فأصبحت هذه علوم مساعدة مسهلة للوصول إلى الحديث أو إلى الحكم على الحديث أو إلى فقه الحديث. كذلك وجد مناشط، هذه المناشط هي أيضا تبرز علوم السنة المختلفة التي يعني عدت بعضها، مثل قضية المواقع الإلكترونية الآن وما تبرز علم السنة، ولها شرائح من الناس متعددة قد لا تصلهم الدراسات النظامية أو الاهتمام بالسنة في واقع الحلق والمساجد. كذلك الاهتمام بعلم الحديث بجملته، فأصبح هناك طلاب علم يعتنون بعلم الحديث بجملته كحلق المساجد والدورات العلمية الموجودة للسنة النبوية. إذن في العصر الحاضر هذه إلمامة سريعة ببروز اللي يهمنا، من بروز جملة من العلوم انبثقت من علم الحديث الذي هو ابتدأ في جمع الحديث في القرون الأولى، ثم بدأ يتشقق ويتوسع إلى أن أصبح جزئيات من علم الحديث أخذت علما مستقلا، ولذلك تدرس هذه الجزئيات في علوم مناهج المحدثين، علوم مناهج المحدثين. ولذلك لما ندرس مثلا ما يتعلق بالحاسب، ما يتعلق بالحاسب وخدمة للسنة النبوية، وجود عدد من البرامج الآن تخدم، هذا سيصبح علما مستقلا، أو أصبح الآن علما مستقلا تدار له الندوات والمؤتمرات، وتدرس منهجيته وحجيته، هل هو يعتبر حجة ولا يعتبر حجة، وهل يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه، وهكذا. نعم هو علم آلة، لكن أصبح علم الآلة هذا هو دخل في علم السنة النبوية، كما دخل التخريج، وهو التخريج علم آلة، علم آلة هو يوصلك إلى أن الحديث موجود في الكتاب الفلاني، أو أن الحديث يحكم عليه بالحكم الفلاني. يهمنا في دراسة مناهج المحدثين أن نعرف المناهج الأصل، أن نعرف المناهج الأصل ثم ما تفرع عن هذه المناهج. أما ما يتعلق بالعصر الحديث فأصبح علم ظاهر، يهمنا التأصيل فيه، هو الذي سنريده في الغد إن شاء الله. يعني الإلمامة هذه السريعة بالعصر الحديث هو مجرد إطلالة عليه، لكن يهمنا ماذا يدرس الآن في علم الحديث وما مناهج هذه العلوم. فإذا سنلم في الغد إن شاء الله في الأصل الذي جمع المناهج التي جمع فيها الحديث ومنهج الجمع، عرفنا أنهما طريقان، ثم ما اعتمد أو ما تفرع عفوا على هاتين، عن هاتين الطريقتين، وسنمثل لكل منهج فرعي بمؤلف أو مؤلفين، ثم أيضا ما تطور بعد ذلك من مناهج مثل الشروح سنمثل بشرح أو شرحين لبعض الكتب، أيضا ما جد في العصر الحاضر سنمثل أيضا في قضية الرسائل العلمية واهتمامها في علم الحديث وإبرازه كعلم مستقل. إذا الخلاصة ما عرفناه الآن بعد الصلاة هي أن في القرن الرابع وما بعد بدأ التشقق للتصنيف في الحديث. أبرز ما برز من هذا التفريع علم المصطلح والتأليف في إيش؟ الشروح، التأليف في شروح الأحاديث. بعد ذلك يعتبر تطوير بعد ذلك يعتبر تطوير، سنلم فيه غدا إن شاء الله. نأخذ الأسئلة الموجودة. يقول هذه أسئلة خارجة عن مناهج المحدثين، نتركها إلى أن إلا لم يكن أسئلة في العصر. هل يبدأ طالب علم الحديث بالمصطلح قبل حفظ الحديث؟ وبما تنصح طالب الحديث المبتدئ؟ الأصل هو الحفظ، هو الحفظ، لكن في وقتنا الحاضر لما نقول الطالب المبتدئ، لا أتصور أنه يوجد طالب الآن في سن 18-20 ما درس المرحلة الابتدائية ولا المرحلة المتوسطة ولا المرحلة الثانوية، فإذا ليس طالبا مبتدئا. لكن بحكم الاهتمام العلمي أنه جد لديه اهتمام بطلب العلم، فأصبح يعزو نفسه أنه طالب مبتدئ، وإلا فدرس في المرحلة المتوسطة الابتدائية جملة من الأحاديث، ودرس في المرحلة المتوسطة جملة أخرى من الأحاديث، ودرس في المرحلة الثانوية إن كان في المرحلة الثانوية جملة من الأحاديث وأيضا جملة من مصطلح الحديث. هذا إذا كان في مدارس التعليم العام. في المعاهد العلمية أيضا يكون درس أكثر، فإذا ليس هو طالب مبتدئ. وبناء على ذلك هنا طالب العلم يسير في مسارين: مسار حفظ الحديث والاهتمام به، ومسار ما يتعلق بالمصطلح. أما أن يقول أبدأ بهذا وأبدأ بهذا أولا، يعني هذه البداية ليست لطالب مثل هذا الوضع. لو كان طالب في سن السابعة أو الثامنة وفي حلقة مسجد، نقول أبدأ بحفظ الحديث ولا تبدأ بالمصطلح الآن، احفظ ما استطعت من الأحاديث. لكن طالب الآن في المرحلة الثانوية أو في الجامعة حتى، ونقول لا اترك المصطلح واحفظ الحديث أو اترك الحديث واحفظ المصطلح، لا، إنما امش في المسارين كليهما وستثمر إن شاء الله تعالى. بما ينصح الطالب عموما، أنا أنصح أن يمشي على منهجية. هذه المنهجية ستجدونها مسطرة في رسالة اسمها قواعد منهجية في طلب العلم، كتبتها بناء على كثرة الأسئلة التي ترد في مثل هذه الدروس. كيف يبدأ طالب العلم؟ ما هي المنهجية التي يسير فيها؟ أحسب أنها جمعت بعض القواعد التي تفيد الطالب سواء في بدايته أو في حتى استمراره في الطلب، يتذكر فيها بعض الأشياء التي تعينه بإذن الله جل وعلا على مواصلة الطلب. قواعد منهجية في طلب العلم. هذا أيضا سؤال خارج عن الدرس، إن لم يكن في أسئلة في الدرس نلقيه. يقول: وجدت قطعة ذهب ملقية في الأرض، ماذا أعمل بها؟ إن كانت موجودة في المسجد ولا حول المسجد أعطاها الإمام ويعلن عنها، وإن كانت في خارج بعيدة فعرف بها سنة، ثم بعد سنة لك أن تستعملها إن لم يأتي صاحبها، وإن أتى صاحبها بعد ذلك تعطيه قيمتها أو ما تستحق. الأسئلة هنا وردت من موقع البث الإسلامي. سؤال مفاده أن يوجد بعض الأئمة، يعني خارج هذه البلاد يوجد بعض الأئمة الذين يلزمون بدعاء بعد الصلاة، وربما يكون هذا الدعاء مبتدع. هل هذا الإمام إن كان على السنة أن يلتزم بهذا الدعاء، ولو لم يلتزم به لم يعني لن يستمر في هذه الإمامة. أنا لا أعرف من أي بلد هذا، لكن الذي يمكن أن يجيب على مثل هذا أصحاب السنة من أهل البلد أنفسهم، لأنهم أعرف بالواقع، ربما وصف الواصف هنا من خلال وجهة نظره. ولذلك دائما من الخير كما يقول الأصوليون، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالذي عبر بهذا التعبير معناه أنه يوجد من أهل السنة وممن يسيرون على منهج السلف الصالح في تلك البلاد، فهم أعلم ب يعني وضع البلد، مصالح مفاسد، هل هذه البدعة تخرج، هي بدعة مكفرة، هي بدعة مفسقة، هي بدعة محتملة، هي بدعة غير محتملة، وهكذا. هذا سؤال طويل، مفاده أن يقول أن جدتهم كانت مملوكة وهي في الأصل ليست مملوكة، وإنما سرقت ثم بيعت على أنها مملوكة ومشت في حياتها على ذلك، ثم أحفادها الآن يعني أصبحوا مع الناس و يعني لا يعرفون هم اعتقوا أو لم يعتقوا أو ماذا، أو على الأصل وبث الأمر أو بحث الأمر بهذه الطريقة لا يجدي ولا يفيد، ما داموا الآن أنهم أحرار فالحمد لله. هذا الذي يظهر والله أعلم. طيب الآن نسأل سؤالين للنساء وننتظر الإجابة على الورق للغد ليسلموا يعني ما يستحقون. السؤال الأول أذكري فائدتين من فوائد معرفة مناهج المحدثين. معرفة مناهج المحدثين، هما سؤالان لكن قد تكون الإجابة لأكثر من ثنتين فأيضا يستحقون الإجابة. السؤال الثاني، من فوائد مناهج المحدثين تنمية التفكير السليم لدى طالب العلم، لدى طالب العلم أو طالبة العلم، يوضح هذا، وضحي هذا. أما الإخوة نسألهم مر معنا عرضا، طبعا سؤال دقيق شوي لكن يعني نشوف قوة الانتباه وعدم، مر معنا عرضا شيء من منهج البخاري، شيء من منهج البخاري، نحتاج جزئيتين في منهج البخاري. نعم ذكر الحديث في مجموعة أبواب، ليش يذكر البخاري كمان؟ نعم ليدخلها تحت أبواب ضمن تستنبط من هذا الحديث. طيب هذا واحد. اثنين، نعم أنه لا يشترط أن يأتي بالمتن كاملا وإنما يأتي بمحل الشاهد، أيضا هذا من جزئيات منهج البخاري رحمه الله. تفضل. طيب السؤال الثاني، من معرفة مناهج المحدثين تفيد في دفع الشبه التي يوردها المغرضون على الحديث، نحتاج توضيح هذا. كيف المناهج معرفة مناهج المحدثين تعين الطالب على دفع الشبه الموردة على السنة. نعم أنت إيه كيف يكون هذا؟ كيف المناهج المحدثين تعرف هذا؟ ها؟ تعطيه القوة العلمية. إيه كيف تعطيه القوة العلمية هذه؟ أيوة جيد. يعني لما يعرف منهج المحدثين في تعامل مع الحديث يدرك أن هذه الشبهة التي أوردها أولئك ليست شبها ليست حقائق وإنما هي شبه. تفضل. طيب السؤال الآخر في من المعلوم أن يعني مما ذكر أنه لم يجمع الحديث جمع مفصل إلا في القرن إيش الثاني في القرن الثاني. ما هي أو ما هو الوقت الذي ابتدأ فيه الجمع الحقيقي؟ يعني كما يسمى في تاريخ السنة يسمى البداية الرسمية لجمع الحديث. نعم أي القرن الثاني متى من هو اللي بدأ؟ أيوة أحسنت. في عهد عمر بن عبد العزيز لما أمر رسميا بأن يجمع الحديث يعتبر بداية التدوين الرسمي للحديث وأمر عمر ابن عبد العزيز رحمه الله بجمع الحديث. تفضل. السلام. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الغد ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على أن يسر هذا اللقاء كما نحمده جل وعلا على أن يسر لنا في هذه البلاد الوسائل الكثيرة لطلب العلم وهذه التسهيلات العظيمة ومنها هذه الدورات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على مثل هذه الأمور وعلى من أعان عليها وأن يصلح لهم بطانتهم وأن يوفقهم لما يحب ويرضى وأن يعيننا جميعا على مسؤولياتنا وعلى ما أتمنا عليه وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا حديث جاء في الوقت الأخير، هل الحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى وكيف يجمع بينه وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى؟ الأصل إذا صح الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث به، هذا هو الأصل إذا صح الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يرد سؤال آخر، هل تجوز الرواية بالمعنى وهل روى المحدثون بالمعنى؟ نعم قد رووا بالمعنى وقد يروي فلان نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروي فلان والحادثة واحدة مما يدل على أنه روي بالمعنى، ولذلك الرواية بالمعنى أجازها جمهور أهل العلم بشرط أن يكون الراوي بالمعنى عارفا للمعنى المراد الذي ذكر ولا ينقص منه شيء. نسأل الله سبحانه التوفيق والتسديد، وصلى الله سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.